الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسلم بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، نتابع في أحداث السيرة النبوية. انتهينا من فتح مكة ومن رجوع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حصار الطائف، ثم من تقسيم الغنائم. أثناء التقسيم سلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسلك التأليف، فكان يأتي بعض الكبار والرؤساء أموالا كثيرة، فكان يأتي الواحد منهم 100 من الجبل، حتى إن الأنصار تكلمت وعجبت من نفسها شيئا، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم جمعهم واسترضاهم. ثم إن بعض أهل الشقاق والنفاق اعترض على قسمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمن ذلك أن رجلا قال عن هذه القسمة من المنافقين، أخذ يتكلم وذكر لما رأى أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى هذا 100 وهذا 100 وهذا 100، قال إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، ما أريد بها وجه الله. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: رحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وفي الصحيحين من حديث الزهري عن ابي سلمة عن ابي سعيد رضي الله عنه انه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو يقسم قسما وهي الغنائم التي كانت في جعلانه، اذ اتاه من خويصرة رجل من بني تميم فقال: يا رسول الله اعطني. فقال رسول الله: ويلك، ومن يعدل اذا لم اعدل، لقد خبت وخسرت ان لم اعدل، ويحك ويلك اذا كان النبي لا يعدل فمن الذي يعدل. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله اقبل لي، اعلم لي في سأضرب عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: دعه، فإن له أصحابا، يعني هذا الرجل بن خيصر هذا يخرج من أصله وله أصحاب، ما صفتهم؟ قال: فإن له أصحابا يسر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني القرآن لا يخرج من قلوبهم ولا يتفقهون فيه ولا يفهمونه ولا يتدبرونه، وإنما يقرؤون القرآن بألسنتهم فقط وليس من قلوبهم. وهذا علامة الرياء، علامة الرياء أنهم جمعوا العبادة ولكن بدون إخلاص وبدون صدق، لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، يعني يدخلون في الإسلام ويخرجون منه مباشرة سريعا، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر إلى نفسه فلا يجد فيه شيء، فلا يوجد فيه شيء، يعني السهم إذا كان قويا ناصبا فإنه يصيب الرمية يعني طريفة،
يصيبها فينزل فيها فيخرج من الجهة الأخرى لا يعلق به شيء سبحان الله. السهم من شدته من قوته. يقول فإن الرامي ينظر في وصله فلا يجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصاصه فلا يجد فيه شيء، ثم ينظر إلى مضجه وهو قدحه فلا يجد فيه شيء، ثم ينظر إلى إذبه فلا يجد فيه شيء. قد سبق الفرس والدم من قوته، من قوة الرسول ليس فيه دم، من قوة نفاذه كالرصاصة. كذلك هؤلاء يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، مثل الرصاصة التي تنفذ في البدن وتخرج من جهة أخرى. قال آيتهم يعني علامة هؤلاء الخوارج، آيتهم رجل أسود إحدى عبديه مثل فدي المرأة أو مثل البضعة تدردر، البضعة اللحمة تدردر يعني تضطرب، ويخرجون على حين فرقة من الناس. هؤلاء أصحاب ذي القيصة الذي اعترض على قسمة رسول الله لأنه صاحب دنيا يغضب لها ويبغى لها، ليس لصاحب دين. والخوارج كل يوم يضربون على هذا الوتر، لا يتحمسون للدين والعقيده والتوحيد، وانما دائما يخدمون الاموال، المال العام والبترول وهذه الاشياء. اما السنه والعقيده فانهم لا يتحمسون لها كثيرا ولا يغضبون لها، وجعل المخاطبون العامه بهذه القضايا، لان العامه كذلك معظمهم اهل ذمه، ان القوا منها رضوا وان لم يلقوا منها اذا هم يسقطون. اكثر العامه كذلك، اما الدين والمعروف والبر فهم لا يتحمسون له كثيرا لا يرغبون لنا، والله المستعان. فهؤلاء الخوارج صاحبهم الاول ورئيسهم اعترض على قسمة النبي على سياسته في المال، اعترض بجهله وغفلته وبلدته، اعترض على النبي في سياسة المال، لماذا تعطي هؤلاء مئة وهذا مئة وهذا مئة، اعترض على السنة على سياسة النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك خارج بعده كانوا يعترضون على الخلفاء، ثم الخوارج بعدهم كانوا يكفرون السلاطين والعلماء ويكفرون الملوك والحكام ويقولون عليهم الى هذه الساعة، وهم على هذا الخط المجلس وعلى هذه العقيدة الفاسدة وعلى هذه الطريق الخبيثة. فالنبي عليه الصلاة والسلام اخبر بعلامته. يقول ابو سعيد هذه علامة من خوارج الأولين الذين خرجوا زمن علي بن أبي طالب مع رجل يده إحدى ذراعيه، يده سبحان الله كأنها قطعة لحم مثل سج المرأة، قطعة لحم تقدر تتحرك. هذه علامة الخوارج الذين يخرجون عن المسلمين. يقول أبو سعيد رضي الله عنه فأشهد أني سمعت هذا من رسول الله، وأشهد أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه، وأمر بذلك الرجل فانتهز لما قاتلهم علي قاتلهم في النهروان، معركة مشهورة في التاريخ بين قيس وعلي بن أبي طالب الخليفة أمير المؤمنين وبين هؤلاء الخوارج. قاتلهم علي فاستأصل شحفته وكانوا آلافا، لم ينزل منهم الا تسعه فقط، قتله سحقهم ونحن المسلمون. فعلي رضي الله عنه امر ان يلتمس هذا الرجل في القصر، يعني ان يبحث عنه، فالتمسوه فلم يجدوه، فوقع في نفوس القوم شيء، ان الرجل لم يوجد. المره الثانيه لم يجدوه، المره الثالثه وجدوه، فاخبر عند علي فخر ساجدا لله شكرا، انه قاتل الخوارج الذين اوصى النبي امر النبي بقتله وبقتاله، وقال الله اكبر كبر علي وسجد لله شكرا. ابو سعيد كان معه في الجيش وقد راى ذلك الرجل بعينيه. يقول ابو سعيد: وامر بذلك الرجل فالتمس فاتي به حتى نظرت اليه على مئة رسول الله الذي معك. يا سبحان الله، نظر ابو سعيد الى ذلك الرجل فاذا هو على الصفه التي ذكرها الرسول عليه الصلاه والسلام. سبحان الله. ثم ان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لما نزل الى مكه احرم بالعمره، وهذه العمره الثالثه له عليه الصلاه والسلام، وكانت في شهر ذي القعده، لان النبي عليه الصلاه والسلام كما سبق اعتمر في حياته اربع عمر، وكلها كانت في ذي القعده، كل واحده كانت في ذي الحجه لانها كانت مقرونه بحجته عليه الصلاه والسلام. هذه العمره الثالثه له كانت في شهر ذي القعده من السنه الثامنه بعد فتح مكه، لما قسم الغنائم في جعرانه نزل الى مكه محرما. وقد خفيت هذه العمره على كثير من الصحابه ولذلك لم يذكروها. من الاحداث التي حصلت اثناء هذه العمره ما رواه البخاري رحمه الله من طريق ابن جريج قال: اخبرني عطاء ان صفوان بن يعلى ابن اميه اخبره ان يعلى يعلى بن اميه ويقال يعلى بن اميه انزل منه ينسب لها احيانا يعلى بن اميه صحابي، يقول: كان يقول: ليتني ارى رسول الله حين ينزل عليه، أي حين ينزل عليه، يعني حين يوحى إليه. قال: فبين رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بالجعرانة وعليه ثوب قد أذل به معه في جلاس من أصحابه، إذ جاءه أعرابي عليه ضدة متغمس بطيب. التغمس التلطخ بالطيب وغيره، عليه جبة مملوءة بالطيب. فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تغمس بالطيب؟ يستفتي النبي عليه الصلاة والسلام، يستفتيه: كيف ترى في رجل أحرم في هذه الجبة المملوءة بالطيب؟ يقول: فأشار عمر إلى يعلى بيده أن تعالى، فجاء يعلى فأدخل رأسه في هذه الخيمة الصغيرة لينظر إلى النبي ويوحى إليه. يقول: فإذا النبي صلى الله عليه وعلى وسلم محمر يده يغط كذلك ساعة هكذا حين يوحى إليه، فقد رآه يعلى ويوحى إليه. يقول: ثم سر عمر، فقال عليه الصلاة والسلام: أي الذي يسألني عن العمرة آنفا؟ فالتمس الرجل فأتي به. قال عليه الصلاة والسلام: أما الثوب الذي بك فاغسله ثلاث مرات، وأما الجبة فانزعها، ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. إذا يجوز للإنسان أن يحرم في ثياب بها طيب، ولكن يجوز له أن يضع الطيب على بدنه فقط، وذلك قبل أن يحرم. أما بعد الإحرام فلا يجوز له أن يستعمل الطيب لا في بدنه ولا في غيره. إذا كان الطيب في الثوب فيغسل، إذا كان في البدن ففيه تفصيل. إن كان وضعه على بدنه أي على شعره قبل الإحرام فلا بأس، ولو بقي الطيب فلا بأس. أما إذا كان الطيب وضعه بعد الإحرام فلا، لا يجوز. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر هذا الرجل أن يرجع الجبة التي فيها الطيب وأن يغسل الطيب عن بدنه. هذا كان في حلة الجعرانة في السنة الثامنة، ولكن ثبت من حديث عائشة الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام في حلة الوداع بعد ذلك بسنتين وضع الطيب على بدنه وفي مفرق رأسه ودخل كذلك بعد الحرام وضع الطيب قبل الحرام ودخل الطيب عليه بعد الحرام وكان ترى وليس الطيب في مفرق رأسه وهو محرم يعني لمعان الطيب. ثم ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بعدما فرغ من عمرته توجه الى المدينه. يقول محمد بن اسحاق رحمه الله: فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من عمرته انصرف راجعا الى المدينه واستخلف عتاب بن اسيد على مكه. وعتاب بن اسيد من بني أمية، وكان عمره لما أمره على مكة 21 سنة، 21 سنة يكون أميرا على مكة من بني أمية. يقول: وخلف معه معاذ بن جبل يفقه الناس في الدين ويؤمنهم القرآن. لا بد من وجود عالم، لا بد من وجود عالم يعلم الناس، فقه الناس في الدين. أما بلد ما فيها عالم، بلد ميتة، لا بد من أهل العلم، طلاب العلم، يعلمون الناس ويقرؤون القرآن ويعلمون السنة ويفقهون الناس في الدين، لا بد من ذلك، وينشرون السنة ويحاربون البدع ويحاربون الخرافات، لا بد من ذلك. هذا ما يقول النبي عليه الصلاة والسلام، وجود أمير حازم عاقل يصيص الناس، ووجود عالم أيضا. العلماء يعلم الناس. يقول ابن هشام: وبلغني عن زيد بن اسلم انه قال: لما استعمل رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عتاب بن اسيد على مكه رزقه كل يوم درهم. هذا الراتب الذي ارتبه النبي عتاب بن اسيد، عتاب بن اسيد هذا اسمه وليس عتاب بن اسيد كما نطق به بعض الناس الذين اخرجوا اشرطة الطريق بالسيرة وليسوا من اهل العلم الشرعي. سمعت بعض الناس اخرج اشرطة في السيرة واخرج اشرطة في التاريخ فدخلوا على العلم وهم ليسوا من اهله. فإذا به يقول: عتاب بن اسيد اخطا في ذات الاسم. لماذا؟ لانه ليس من المتخصصين في هذا. هو في أشياء أخرى، هو في النشاط، في الإدارة، في أشياء أخرى يعتمد، لكن العلوم الشرعية والتاريخ والعلوم الشرعية لا يعتمد، تبخل عليها. ومع ذلك ما تكاد تدخل تسجيلات إسلامية أو مكتبة إلا وأشراف موجودة. الله المستعان، خلف الصح، خلف الصح. يقول: فكان يسأل كل يوم درهم. يقول: فقال فخطب الناس فقال: ايها الناس. عتاب بن اسيد يقول: اذاع الله كذب من جاع على درهم، اذاع الله كذب من جاع على درهم، فقد رزقني رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم درهم كل يوم، فليست بحاجه الى احد. احنا لما لماذا قال عتاب هذا الكلام؟ حتى لا يطمع احد ان يقدم له رشوه او يقدم له محسوبيه. يعني انا عندي درهم وانا مستغني عنكم، فلا تسول لاحد منكم نفسه ان يقدم شيئا لا يحل. عندي درهم، لو بعض الناس طبعا لابد اذا جاء قاضي او جاء امير او مسؤول تروح الناس لصوص يصطادون فيما الحكم عصابه يلتفون حوله يستغلون منصبه. فاذا كان هذا القاضي او هذا الرئيس رئيس البلديه او رئيس كذا او اذا كان رجل يخاف الله فانه سوف يضرب هؤلاء. واذا كان مجرما مثلهم فسوف تتحزن دينه حتى ينهب الى الاموال العامه الى الرشاوى والخمس نار. هذا معروف في كل زمان وفي كل مكان. فهو ماذا يقول له من البداية؟ فأنا عندي مرتبة فيه أجاء الله من يشبع هذا المرتب جرهم كلهم. فأنت لما عزر الرسوس أنت لما عزر أهل النهر والسلم إياكم أن تقربوا مني ولا الحمد لله تزول عنك ما الأمثال. يعني السياسة حالة من بداية حتى لا يطمع فيه لا يطمع فيه. لهم هؤلاء له الطرق وله الأساليب خبيثة وشيطانية يدخلون بها على أكبر مشروع فيخادعونه ويؤكلون النار في جوفه. فهو العبد المسكين خدعوه أعطوه الدنيا وأعطوه النار معه يوم القيامة أعوذ بالله. هل يسألون أنت ذا؟ والله المستعان. رجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة ثم إن عتاب بن أسود رضي الله تعالى عنه هو الذي تولى الحج في ذلك العام. وهذه أول مرة يتولى فيها المسلمون الحج. كان الحج في يد الكفار هذه السنة في المسلمين ولكن لم يغير النبي عليه الصلاة والسلام شيئا لأنه لم يزل التغيير. فكان سبق كانت العرب على نسك محرك وكانوا يقفون عراقا حول الكعبة ثم بما يقفل بشيئا لأنه لم يجعل رجع المدينة عنده مهام أكثر أهمية. فحج العرب على مناسك المدينة وعلى تحريفاتهم التي حرفوها. والذي تولى الحج هو عتاب بن أسود رضي الله تعالى عنه. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام في السنة التي بعدها في السنة التاسعة أمر أبا بكر على الحج من الذي حج بالناس وأمره أن لا يطوف من بيت عريان وأن لا يحج بعد العام يسرق. فالنبي عليه الصلاة والسلام عنا فرق خمس سنوات الذي بعدها. أما في هذه السنة فالأمر على ما كان عليه ولكن الأمير من المسلمين وهو عتاب بن أسود رضي الله تعالى في السنة التاسعة وفي شهر رجب هناك حادث كبير مشهور في سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو غزوة تبوك. وتبوك منطقة معروفة الآن هي بلد كبيرة معروفة من شمال المملكة تبوك وهي حدود الشام. فإن الشام عند العرب ممتدة من شمال تبوك. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أسئلة عن الخوارج. الخوارج يحتاجون إلى محاضرة ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. ما معنى ما تصنع في حجك؟ يعني قوت السعي والتقصير. يعني لو تصنعها في حجك عند الكعبة في مكة لو تصنعها في حجك في مكة افعلها. والحاج إذا وصل مكة ماذا يفعل؟ يطوف ويسعى. كذلك المعتمر يطوف ويسعى. هذا المقصود والله أعلم. نعود إلى الدرس. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عينة أي فقرا وحاجة وإن خفتم عينة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عزيز حكيم. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين يؤتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد من الصابرين. ما هي المناسبة بين الآية الأولى والآية الثانية؟ إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عام هذا. ثم قال قاتل النبي لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر وهم أهل الكتاب. يقول حافظ ابن كثير وروي عن ابن عباس لم يشاهد الأئمة وصعيد بن جبير وقتلت وضحاك وغيرهم أنه لما أمر الله تعالى أن يمنع المشركون من قربان المسجد الحرام في الحج وغيره قالت قريش لينقطعن عنا المتاجر والأسواق أيام الحج وليذهبن ما كنا نشيد منه. فحيثهم الله عن ذلك بالأمر بقتال أهل الكتاب حتى يسلموا أو يلقوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يعني إذا انقطعت عنكم البضائع الأسواق والأموال والبضائع في الحج التي يأتي بها المشركون هناك باب آخر باب الجهاد والجزية. يقول حافظ ابن كثير قلت عزم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على قتال الروم لأنهم أقرب الناس إليه وأولى الناس بالدعوة إلى الحق لقربهم من الإسلام وأهله. وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يؤمنون بالكفار يجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. فلما عزم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على غزو الروم عام كبير يوم العام التاسع وفي شهر رجب وكان في ذلك الوقت كان حر شديد جدا في ذلك الوقت في تلك الايام التي امر فيها النبي بالخروج الى تبوك. يقول الحافظ وكان ذلك في حر شديد وضيق من الحال جلى للناس امرها ودعا من حوله من احياء الاعراب الخروج له فاوعد معه بدر كثير قريبا من 30,000 وتخلف اخرون ما في ديوان ما في كتاب يجمع الناس 30,000 خرجوا مع النبي. تخلف اناس لا يدرى عنهم. يقول الحافظ وتخلف اخرون فعاتب الله من تخلف منهم لغير عذر من المنافقين والمقصرين ولامهم ارتخهم وقرفعهم اشد التكريه وفضحهم اشد الفضيحه وانزل فيه القران المتلى فبين امرهم في سوره براءه وامر المؤمنين بالنفس على كل حال. فقال تعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن دعوت عليهم الشقه وصاحبون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون انفسهم الله يعلم انهم لكاذبون. هؤلاء المنافقون. يقول ثم قال تعالى وما كان المؤمنين هذه في اخر سوره التوبه لينفروا كافه فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه يتفقهوا في الدين وينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. يقول حافظ قيل ان هذه ناسك لكيف وقيل لا المقصود ان سوره براءه كان الكلام فيها عن مسألة تبوك عن غزوة تبوك وما جرى للمنافقين فيها. ثم ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قد استعد وتهيأ للخروج في وقت شديد. يقول محمد بن اسحاق رحمه الله مبينا ما حصل بعد فتح مكة. يقول ثم قام رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالمدينة ما بين بالحجة الى غزوة يعني من سنة تسعة هذه الفترة قريبا من 7 أشهر أو 6 أشهر أقامها في المدينة. ثم أمر الناس بالتهيؤ لغزو الروم. ثم نقل محمد بن إسحاق عن شيخ حديث الغزوة يقول ثم ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر اصحابه بالتمني وغزو الروم وذلك في زمان عشرة من الناس وشدة من الحر وجذب من البلاد. وحين قامت الثمار فالناس يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم ويكرهون الشخوص في الحال من الزمان الذي هم عليه. يعني الآن في وقت الصيف الثمار قامت، يعني ثمار النخيل الرطب، وتعرفون الرطب المدينة وظلال المدينة، يعني في وقت صعب حر رغيق والثمار طابت. فالناس اهل المدينه في ذلك الوقت كانوا يكرهون السفر، كانوا في ذلك الوقت لا يسافرون، يكرهون الشخوص. فالنبي جاءهم في وقت شديد وامرهم بالخروج للجهاد. والله هذا الامتحان، هذا الاعتذار. يقول: وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كلما يخرج في غزوه الا كنا عنه. وقع بينهم لا يكفر، لا يذكر، يعني إذا أراد أن يدري جنة الشمال مثلا يسأل عن الطريق في جنة الجنوب حتى يظن الناس أنه سوف يخرج إلى الجنوب. هذا معنى كن بغيرها أو يرى بغيرها إلا تبوك. فإن النبي من البداية أخبر الناس بوجهته حتى يتهيأ. يقول: إلا ما كان من غزوة تبوك فإنه بينها للناس بعد المشقة وشدة الزمان وكثرة العدو الذي يشمل منه الروم والعرب في الشام وعلى مئات الألوف، ليتأخذ الناس بذلك إثبتا. فأمرهم بالجهاد وأخبرهم أنه يريد الروم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ شفت الناس ويحبهم ويحرضهم عن الخروج. فمر بهم احد المنافقين، يقول: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذات يوم وهو في جهاز ذلك للجد بن قيس احد بني سلمه، بني سلمه من الخزرج وهم رهط جابر بن عبد الله، وكان في قبلته الان مسجدهما مسجدهما مسجدهما، وكان يسمى جد بن سلمه. الجد هذا منافق، وكان مع النبي في صلح الحديبية، وما بايع الرسول عليه الصلاة والسلام. الناس بايعون في الناس لا بايع، اختفى خلف شجرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحالة لكنه يجد هل لك العام في جناد من الأصفر، هل لك في قتال الروم هم من الأصفر. اسمع الاعتذار، اعتذار هذا المنافق. ماذا قال؟ قال: يا رسول الله، ألا تعذبني ولا تفتني؟ يعني هل سأذن لا تفتني؟ فوالله لقد عرف قومي أنه ما رجل بأشد عجبا من نساء لي، وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر أن لا أصبر. إذا رأى الشجر لا يكون أخبر عنه خبيث يدرس الجهاد والخروج مع رسول الله يخشى من فئة النساء. فعرض عني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال له: قد أذنت لك. يقول الحافظ: ففي الجد، يقول محمد بن إسحاق: ففي الجد أنزل الله هذه الآية، هذه الآية نزلت على الرجل: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقط وإن جهنم لموعودة للكافرين. سقط في الفتنة التخلف عن رسول الله وترك الجهاد معه، هذه الفتنة. نسأل الله العافية. وقال قوم من المنافقين وبعضهم لبعض: لا تنظروا في الحر. الآن بدأ النفاق يتحرك ويشتغل في المدينة، لأنه هو محنة فتنة أخرج في هذا الوقت. فبدأ المنافقون يتحركون، يقولون: لا تنظروا في الحر. جهالة في الجهاد وشك في الحق وإرجاف للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأنزل الله تعالى فيهم: وقالوا: لا تنظروا في الحر قمار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. يقول محمد بن إسحاق رحمه الله: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جدة السفر وأمر الناس بالجهاد والانتماس على التشمر من جد وحض أهل القوى على النفقة والإملان في سبيل الله فحمل رجال من أهل الغنى واحتسبوا بدأ يجري النفقة وتجهيز جيش جيش عسير 30,000 احتاج نفقة كبيرة وجيش كما يقولون يعني تصير على مطلوب لابد من نفقة مؤونة لم تخطئ حتى الجيش ينجح في مهمته فبدأ الصحابة يتبرعون أبو بكر رجع بذلك يقول وإن رجع بنصف مالي عبد الرحمن بن عوف كذلك الرجال والأنصار حتى من الأنصار يأتي بصاع من تمر فأخذ المنافقون والمزينة في المؤمنين والمزينة في الصدقات إن رجل من الصحابة جاء بمال كثير قالوا ما أراد وجه الله وإن جاء بشيء قليل قال إن الله لغني عن هذا أفضل في السيد فيها كذا لا يغفر لا يتبرع لا يفضل نسعى الجزيرة على التعليق سبحان الله العظيم والنزول المنين في الصدقات كما قال الله عنه السخرية استهزاء إرجاء تخبيص تثبيط هذا عن المنافقين في كل زمان بكل مكان نسأل الله السلامة العافية بل هناك وهو أدهى وأمر في هذه الفترة الصعبة كان قد تآمر مع رجل خبيث هناك مدينة الشام أبو عامر الغاهر تذكرنا أبو عامر الغاهر هذا الذي سماه النبي بن كاسك تذكرنا آخر موقف معه كان في أحد أبو عامر حدا مع جيش المشركين في أحد ولكنه انتصر فرض إلى الشام وبقي هنالك وترشد بالإسلام بالإسلام وطبعا هناك في الشام فرق هناك عند الله في الشام عند الروم النصارى معارة كما يفرقون إلى لندن هذا فرق الآن إلى هناك إلى الروم معارضة وأخذ يتفاوض وينسق مع المنافقين في المدينة للقضاء على الإسلام المنافقون الآن يعني ليس مسألة استهزاء والسخر وتقليد على الجهاد هناك مؤامرة كبرى وعظيمة تنسق مع أبي عامر الخبيث الذي نشأ إلى الريح لفرق الإسلام والمسلمين وأبو عامر أوصاهم بأن يجعلوا قائدة في المدينة لهم ماذا فعلوا؟ بنوا له مسجدا بجوار مسجد قباء شفت كيف النفاق؟ بنوا له مسجدا ففرقوا جماعة المسلمين كان المسلمون في قباء يستمر في مسجد واحد بنوا مسجدا بجوار مسجد قباء وأصبح يصلون فيه وذهب النبي عليه الصلاة والسلام ويتجهز للغزو ويجهز الجيش وطلب مني أن أصلي في مسجدي حتى يأخذ المسجد السبرة الشرعية حتى يقال صلى في الرسول حتى يأخذ السبرة الشرعية فالرسول عليه الصلاة والسلام من توفيق الله له قال الآن نحن مسلمون قال ثم لم نجئ فالنبي أدرك أن القرية تخبر من تبوك أصلي لكم لأن الآن فأنا لست متفرغا لذلك فما صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام وسيقرأ فيها إن شاء الله تعالى بعد انتهاء هذه الغزوة ما الذي حصل لهذا المسجد بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يجهز الجيش والصحابة يتبرعون حتى النساء أخذوا النساء يرسلوا الحلي والأزهدة والطعام يرسلوا أشياء يتبرعون فيها لهذا الجيش أما عثمان بن عفان فكان أكثر المتبرعين تبرع بألف دينار من ذهب مبلغ كبير جدا تبرع به عثمان بن عفان وكان النبي عليه الصلاه والسلام يقيم هذا المال بيده ويقول ما ضر ابن عفان ما فعل بعد اليوم ما ضر ابن عفان ما فعل بعد اليوم وقد بشره النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالجنه ذكر الله سبحانه وتعالى يصور احوال الناس في هذه الايام التي كان النبي عليه الصلاه والسلام يجهز بها الجيش للخروج الى الشام ذكر الله سبحانه وتعالى احواله في كتابه العظيم قال الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة: وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله. هذه الآيات تصور لك أحوال الناس المدينة. الله سبحانه وتعالى نزل المنافقين: وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذن قوم الطير منهم. استأذن قوم الطير بعندهم الصح والزن والقوة من المنافقين. وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. الخوالف جمع خالفة وهي المرأة. الخوالف وهي النساء. لا سبحان الله. أهل النساء. رضوا بأن يكونوا مع النساء. والجسم في البيت. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه. الآن الله عز وجل يذكر المؤمنين. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. بقي الآن الأعراب الذين يسكنون حول المدينة. منهم من جاء اعتذر ومنهم من جلس ما جاء ابدا. قال الله عز وجل: وجاء المعذرون من الاعراب. المعذرون لها تفسيران عند العلماء. اما ان تكون المعذرون يعني المعتذرون اذن بالكاف الثالث الذين يعتذرون بحق. اما مرضى واما جنه اناس يعتذرون بحق. وشان المعتذرون من الاعراب الذين يسكنون حول المدينه. وان المعتذرين من قبل من اعذر فلان او عذر فلان او عذر يعني قصر وجاء باذن باطل. وقال فلان عذر يعني تعذر باذن باطل. فعلى التفسير الاول تحمل على اناس صالحين اعتذروا الحق. وعلى التفسير الثاني تحمل على اناس المنافقين اعتذروا بالباطل. وجاء المعذرون من الاعراب اما ان يكون المراد الاعراب المعتذرون بالحق واما ان يكون المراد الاعراب المعتذرون بالباطل. وجاء المعذرون من الاعراب ليؤذن لهم. وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. لما في ناس جلسوا من القبائل المحلة في المدينة جلسوا لا زالوا لا شاركوا في الجهاد ولا اعتذروا الى رسول الله. وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ثم ذكر الله عز وجل اهل الاعذار: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما يقولون حرج اذا نصحوا لله ورسوله. لا على المحسنين من سبيل. الله غفور رحيم. ولا على الذين اذا ما اتيت لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدمع حذرا ان لا يبطل يفقهون. هذا هو البكاؤون. جاء النبي عليه الصلاه والسلام يحملهم. قال: ما عندي ما احملكم عليه. ما في نفقه ما في ظهر احملكم عليه. فرجعوا مذكور حسره وقلبا على فوت الجهاد مع رسول الله. يبكي على ان الجهاد فات. واولئك المنافقون يعتذرون بالاباطيل. لا سبحان الله. وهو ان يبكون على ان الجهاد قد فات. قال الله عز وجل: انما السبيل على الذين يستاذنون بهم اغنياء فهو منافقون. رضوا بان يكونوا مع الخوالف فطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. ومن هؤلاء البكائين الذين بقوا على فوز الجهاد مع رسول الله عليه الصلاه والسلام ما ذكره ابن اسحاق. قال: بلغني ان ابن يامين ابن عمير بن كعب الناظري هذا من اليوم نقل ابا ليلى وعبد الله بن مغفل وهما يبكيان. فقال: ما يبكيكما؟ فقال جئنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليحملنا فلم يجد عنده ما يحملنا عليه. وليس عندنا ما نتغنى به على الخروج معه. نحن تكأنا وقف رجل رقا لحالهما. لكن فأعطاهما ناضحا لنا. فارتحلاه وزودهما سوءا من تمر فخرجا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقالت سبعة من الصحابة يرتحلون على البعير الواحد. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ومعه جماعة من الصحابة من الأشعريين. وكانوا يرتحلون الذين لا يستعنى عنه في الجوار ولكنهم ليس معهم ظهر. ما معهم ظهر؟ فأرسلوا أبا موسى إلى النبي يسألونه الظهر. يقول أبو موسى رضي الله تعالى عنه أرسل الأصحاب إلى رسول الله لأسأله لهم الحملان إذن له في جيش العشرة وهو في غزوة تبوك. فقلت يا نبي الله إن أصحابي أرسلوني إليك لتحملني. فقال عليه الصلاة والسلام والله لا أحملكم على شيء. يقول أبو موسى وافقته وأنا غضبان ولا أشعر. فرجعت خزينا من ملء رسول الله ومن مخافة أن يكون رسول الله قد وجدت من نفسه حليا. فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم بالذي قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالنبي قال ما أجد ما أحملكم علي وكان غضبان. النبي عليه الصلاة والسلام كان في حالة يجسد جيشا من 30,000 يقدم على أمر عظيم. فجاءه أبو موسى وافقه وهو في غضب. فقال لا يجي. أبي موسى رجع حزينا يخشى أن النبي غضب عليه. يقول فلم ألبث إلا شريحة حتى سمعت إذ سمعت بلال ينادي. النبي أرسل بلال وراء أبي موسى. يقول أين عبد الله بن قيس؟ أبي موسى فأجبته فقال أجب رسول الله أجب رسول الله يدعوه. فلما أتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال خذ هذين القليلين وهذين القليلين. يقول ستة أذكرة ستة ابتعهن حينئذ من سعد قال انطلق بهن إلى أصحابك فقل إن الله أي قال إن رسول الله يحملكم على هؤلاء فاركبوهم. يقول فقلت إن رسول الله يحملكم على هؤلاء ولكن لله لا أدعكم حتى ينطلق معي بعضكم إلى من سمع مقالة رسول الله ثم سألته لكم ومن منعه لي في أول مرة. أبو موسى يقول لأصحابه لا لا تأخذوا من هذه الأشياء حتى تتأكدوا فعلا أن الرسول منعنا في البداية منعنا. فقال له يقول حتى لا تظنوا أني قد حدثتكم شيئا لم يقلوا. فقالوا لي والله إنك عندنا لمصدق فعندنا مصدق ما في داعي إلى هذا ولكن قالوا ولنفعلن ما أحدثنا. تحبوا يعني تحبوا نفعل نذهب إلى النبي نتأكد. يقول فانغلق أبو موسى بنفر منهم حتى أتوا الذين سمعوا مقالة رسول الله من منع إياهم ثم يقائه بعد تحدثوهم بما حدثهم به أبو موسى سرا. تأكدوا فعلا أن أبو موسى كان صادقا في كتابه. تحرك هذا الجيش في هذه الأحوال الصعبة العسرة 30,000 من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أنا أقف عند هذا الحد وإن شاء الله نقضي ظروف وما جرى لهذا الجيش مثل الميت تبوك تبوك إن شاء الله وإثناء عودته والآثار التي ترتبت على هذه الغزوة الكبيرة. الله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.